عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة أحمد أحمد ونوران عطلة. والبداية دائما مع العناوين.
الجيش السوري يواصل عملياته بريفي إدلب وحلب، والجيش التركي يحشد قواته شمال البلاد.
مقتل نحو 550 شخصا منذ بدء الاحتجاجات بالعراق، وسيستان يدعو لحماية المتظاهرين السلميين.
مع اقتراب الذكرى الأولى لانطلاقها، استمرار التظاهرات في الجزائر للأسبوع 51 على التوالي.
البداية من سوريا، حيث يواصل الجيش السوري تقدمه نحو ريف حلب الجنوبي بعد أقل من 48 ساعة من سيطرته على مدينة سراقب الاستراتيجية بريف إدلب، فيما أرسلت أنقرة تعزيزات عسكرية جديدة شمال سوريا.
وقال مراسل سبوتنيك في ريف إدلب إن قوات الجيش السوري سيطرت على بلدة وتلكراتين الاستراتيجي شمال مدينة سراقب.
إلى ذلك أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن قوات الجيش السوري لاحقت الإرهابيين باتجاه بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، بالإضافة إلى درب تحركاتهم ومحاور انتشارهم على مشارف الطريق الدولي حلب حماة.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي السوري العميد عبد الحميد سلهب. سيدي بعد التحية، ما هي آخر التطورات الميدانية في ريفي إدلب وحلب؟
حقيقة حول الوضع العسكري والميداني في محافظة إدلب وفي محافظة حلب، هو استكمالا للقرار السياسي السوري. هذا القرار هو قرار قائد السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد والحكومة السورية والشعب السوري والجيش العربي السوري البطل، هو تحرير كل ذرة تراب من أرض سوريا وعودتها إلى حضن الدولة السورية. هذا واحد. ثانيا، حقيقة هذه المجموعات الإرهابية في محافظة إدلب بمختلف تسمياتها من جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام ولواء نور الدين الزنكي، وكل هذه الفصائل الإرهابية التي تعيش حالة اعتداء وقتل للمواطن العربي السوري في محافظة إدلب وفي محافظة حلب، ومن حق الدولة السورية حقيقة الدفاع عن مواطنها. وأيضا هناك كما تعلمين اتفاق سوتشي واتفاق أستانا الذي عقد في أستانا بالرعاية الروسية، ونحن نعلم بأن روسيا هي الحليف الاستراتيجي للدولة السورية وبرعاية إيران أيضا، وكانت أيضا تركيا هي الدولة الضامنة لهذه المجموعات الإرهابية، وأنتم تعلمون بأن تركيا هي التي مولت وسلحت، والآن حقيقة أرتال تركيا تدعم بشكل مباشر هذه المجموعات الإرهابية. الجيش العربي السوري الآن سيدتي يقوم حقيقة بمكافحة الإرهاب في محافظة إدلب. الآن القوات المسلحة حررت منطقة سراقب، وسراقب كانت حقيقة معقلا لهذه جبهة النصرة التي تعتدي على المواطنين السوريين، هذه المنظمة الإرهابية وهي قاعدية، هي حقيقة جبهة النصرة هي زراعة القاعدة في بلاد الشام. ولذلك الجيش العربي السوري البطل حقيقة مصمم على تحرير محافظة إدلب وتحرير كل ذرة تراب.
كذلك، ما هي الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الجيش السوري لتحقيقها من خلال هجومه المتزامن في ريفي إدلب وحلب؟
الحقيقة من الناحية الاستراتيجية هو تحرير محافظة حلب من براثن هذه المجموعات الإرهابية التي تعتدي بالقذائف الصاروخية يوميا على أهلنا في حلب وعلى أيضا المواطنين السوريين في إدلب. الاستراتيجية واضحة، هناك هدف واضح هو تحرير محافظة إدلب من براثن هذه المجموعات الإرهابية التي تعتدي قتلا على المواطنين السوريين وعودة الأراضي السورية حقيقة إلى حضن الدولة السورية. ونحن لأني أنت تعلمين بأن أردوغان حقيقة من خلال هذه الأرتال العسكرية ومن خلال هذا الدعم المباشر بنيران المدفعية والدبابات للمجموعات الإرهابية، هو يعتدي وهو محتل الأراضي السورية. ولذلك من حق الدولة السورية، من حق الجيش العربي السوري البطل، تحرير هذه البلدات من هذه المجموعات الإرهابية تماما.
إذن هل تمثل التعزيزات العسكرية التركية شمال غرب سوريا مصدر قلق لدمشق، خصوصا بعد التهديدات بالتدخل العسكري لوقف تقدم الجيش؟
طبعا هذه الحشود التركية، هذه الأرتال التركية التي دخلت البارحة وقبل أيضا ومنذ بداية 2012 ومنذ بداية 2011 سيدتي، هذه حقيقة حالة عدوانية على الأرض السورية، حالة عدوانية على السيادة السورية، على الشعب السوري. نعم هذه الحالة تمثل حالة قلق وتوتر بالنسبة لي الدولة السورية وحكومة الجمهورية العربية السورية، هذا الكلام صحيح، ومن حق الدولة ومن حق الشعب السوري أن يكافح بكل الوسائل للتصدي لهذا العدوان وتحرير محافظة إدلب من براثن هذه المجموعات الإرهابية التي تعيش قتلا وفسادا على الأرض السورية تماما.
وإلى العراق، حيث أدان المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني بالعنف الذي أودى بحياة محتجين في مدينة النجف بجنوب البلاد، مؤكداً أن أي حكومة عراقية جديدة يجب أن تحظى بثقة الشعب ومساندته.
كذلك أكد السيستاني ضرورة أن تتحمل القوى الأمنية الرسمية مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين.
إلى ذلك أكدت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية بالعراق مقتل 543 شخصاً على الأقل منذ بداية التظاهرات المناهضة للحكومة منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العراق الخبير السياسي والاستراتيجي دكتور نجم القصاب. بعد التحية، يعني هل تمثل المرجعية الدينية بالعراق الملاذ الأخير لحماية المتظاهرين؟
يعني بعد الاعتداءات وسقوط شهداء في مدينة النجف من قبل قبعات الزرق التي اتهمت حينها في يوم الأربعاء الماضي، وهذا المكان هو قريب جدا على المرجعية وعلى مرقد الإمام علي عليه السلام، ومدينة النجف تعتبر مدينة مقدسة عند المكون الشيعي الذي يعتبر أغلبية داخل الدولة العراقية، فبالتأكيد يعني المرجعية قد انتعبت وانزعجت في هذه الاعتداءات والتدخلات من قبل جهات سياسية استغلت ضعف أو ضعف القيادة والسيطرة عند القوات الأمنية والعسكرية، وبالتالي عندما تحدثت بهذا المطلب هو أولا قد انتعبت وعدم السماح بتدخل جهات سياسية استغلال التظاهرات أو قمعها. أما الأمر الثاني فإنها أعطت قوة إلى القوات المسلحة أي الأمن والشرطة والجيش بعد أن ضعفت في الأشهر الماضية الأربعة الماضية بأن تعاد كلها السيطرة وحماية المتظاهرين، وهذا يعني أن المرجعية كانت وما زالت هي تعتبر أبوية قدسية لها القوة على الشارع المجتمعي وحتى على الشارع السياسي.
السيستاني قال إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات مبكرة، هل يعني ذلك تأييدا ضمنيا من السيستاني لحكومة علاوي؟
لا بالعكس، لم تكن تأييدا مطلقا، وإنما كانت تحدثت بأن تكون قد حصلت أو حظي تأييد مجتمعي، أي متظاهرين لم يؤيدوا السيد محمد علاوي طيلة ما تم تكليفه، وهذا يعني المرجعية لا تؤيد ولا ترفض، وقالت لا نتحدث بهذه المسميات، لكن على ما يبدو محمد علاوي صعب جدا أن يكلف لأن هناك انقسام سياسي عليه، وصعب أن يحصل على تأييد وعلى تصويت وتفويض، وصعب جدا من المجتمع العراقي لأن المتظاهرين لم يؤيدوا إلى هذه اللحظة.
أخيرا دكتور نجم، يعني إلى أي مدى يمكن أن ينجح علاوي في تشكيل حكومة بعيدة عن التأثيرات السياسية، وعلى ماذا يعول المتظاهرون الآن في تحقيق مطالبهم؟
يعني أولا يتوجب عليك أن يأتي بكابينة وزارية مستقلين بأمنها ويذهب بهم إلى مجلس النواب وتكون الجلسة علنية يشاهدها كل المجتمع العراقي، يتحدث حينها يقول هذه الكابينة الوزارية عليكم أن تصوتوا وتطوروا لي من أجل أن يقنع وأن يكسب القوة المجتمعية ويقنع القوة المرجعية.
وإلى الجزائر، حيث تظاهر الجزائريون للأسبوع 51 على التوالي في العاصمة ومدن أخرى وسط انتشار أمني مكثف، ورفعوا شعارات مطالبة بدولة مدنية وبالإفراج عن معتقل الحراك الشعبي.
وأفادت تقارير صحفية أن الحشد الشعبي في مظاهرات أمس الجمعة كان أقل مقارنة بمظاهرات الجمعة الفائتة وسط العاصمة الجزائرية حيث تنتشر أعداد كبيرة من الشرطة.
وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر الكاتب والمحلل السياسي بدر الدين زواقة. سيد بدر، بعد التحية، المعلومات القادمة من الجزائر تفيد بتراجع أعداد المتظاهرين، ما مدى صحة هذه التقارير؟
فأعتقد أنه بعد سنة من الحراك الذي كنت أعتبره دائما هو فكرة تموقعت على مستوى كل أجهزتنا، الدولة على مستوى الشعب، وذلك من أجل التغيير الهادئ والسلمي، وأنه بعد سنة الحقيقة حدثت كثير من المتغيرات، من بينها المطالب الجوهرية للحراك قد تحققت. الآن بقي الحراك من خلال ارتدادات معينة، أصبح يطالب ببعض المطالب النمطية التقليدية التي تسعى الدولة الحديثة أو الدولة الجديدة لتجسيدها، ولكن أعتقد بأن أنا أتفق معك تماما بأن الحراك تقلص من حيث الأعداد ولكن من حيث قوته في المطالب، لأن هذه الحكومة لم تبرز حقيقة ولم تكون في مستوى تطلعات الحراك، ولهذا ربما الفرص في المرحلة القادمة سنشهد فجوة كبيرة. صحيح أن الحراك من حيث العدد تقلص، ولكن سنشهد نوع من التجاذبات السياسية، لأن السلطة السياسية كأنها أمام ملف عميق جدا يتعلق بالجزائر الملكوبة، الجزائر التي خرجت من أزمة سياسية عميقة جدا. السلطة السياسية أنا أعتقد أنها نزلت في ارتباك معين، لأنها لم تستطيع أن تتماهى أو تستطيع أن تستوعب الحراك من الناحية الأولى، وفي النقطة الثانية أنها لم تستطيع أن تتجاوز الأزمة بحكم أن الملفات ملفات ثقيلة.
الرئيس الجزائري أصدر قرارا بالعفو عن آلاف السجناء ليس بينهم موقف الحراك، لماذا؟
صحيح، هو المشكلة أن كنا نتمنى من الرئيس الجديد ومن الحكومة الجديدة ومن السلطة الفعلية الحقيقية أن تعطي بعض الضمانات للحراك، ولهذا كنا نتوقع أنه يفتح ملف التسعينات، لأن كثير من الناس مظلومين. أنا أتكلم عن الإرهابيين الذين حملوا السلاح، للأسف في الجزائر أن الذين حملوا السلاح تم العفو عنهم وراءوا موجودين في المجتمع، لكن بعض المظلومين الذين ظلموا والحكومة ورئيس الجمهورية وحتى الرئيس السابق بوتفليقة يقول بأن كثير منهم لن يفتح هذا ملف التسعينات. صحيح أن بعض معتقلي الرأي خرجوا بأعجوبة بعد محاكمات شكلية، وأنا حضرت بعض المحاكمات، محاكمة سمير بالعربي الناشط السياسي، لكن أتفاجأوا بدل من إطلاق سراح معتقلي الرأي والذين ظلموا في مرحلة التسعين، أنا شخصيا اختلف معهم في كثير من الأفكار الإيديولوجية، رئيس الجمهورية يبادر بإخراج المساجين المتهمين بالجنايات، جنايات السرقة وجنايات مش القتل، يعني جنايات المختلفة. أنا أعتقد بأن السلطة الآن عليها أن تعطي بوادر أو تعطي مؤشرات للاستقلال، لأن المشكلة في الجزائر مش مشكلة ثروات، هي مشكلة سياسية تتعلق بثقة الحاكم بالمحكوم أو ثقة المحكوم بالحاكم.
مع اقتراب الذكرى الأولى لانطلاقات الاحتجاجات في الجزائر، ما هو مستقبل هذا الحراك وهل سيحقق أهدافه التي طالب بها؟
أنا بالنسبة إلي ودائما أنادي بأن الحراك انتهى كمسيرة لابد أن يتحول إلى سير، انتهى كحركة لابد أن يتحول إلى حركية، وطالب الحراك الأساسية تحققت وزيادة. صحيح معليش يبقى كل جمعة كالضغط على السلطة من أجل، ليست مشكلة يعني، لأن بعض الناس يقول لك بقاء الحراك هو الضغط على السلطة لإبراز حسن النوايا، ولكن أنا في تصوري أن الحراك يجب عليه أن يملأ الساحة، لأن الساحة بالتدافع، إذا لم تملأ الساحة سياسيا واجتماعيا بمعنى بالفعل السياسي الحزبي أو بالفعل الاجتماعي من خلال المعادلة الاجتماعية والعمل التطوعي، أنا أعتقد بأن العصابة ستتجدد من جديد، لأن العصابة ليست أفراد، هي نمط في التفكير، ولهذا نعتقد بأن الحراك لابد أن يتحول إلى حركية، لابد أن يتحول إلى فعل سياسي واجتماعي لخدمة الوطن.
والآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. أكدت بيانات الرصد في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الصيني الجديد ليصل إجمالي المصابين إلى أكثر من 34 ألف شخص. إلى ذلك أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنيس بوزان تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصل إجمالي عدد المصابين في بلادها إلى 11 شخصاً.
قال الجنرال بني غانس رئيس حزب أزرق أبيض إن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي قد حول الكابينت إلى سيرك، وأضاف أن نتنياهو يفقد السيطرة على الأوضاع ويتصرف بشكل غير مسؤول، حتى أنه يبدل وزراء الدفاع مثلما يبدل جواربه، ويستخدم السياسة الخارجية لصالح حملته الانتخابية، وذلك على حد تعبيره.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الجيش السوري يواصل عملياته بريفي إدلب وحلب، والجيش التركي يحشد قواته شمال البلاد.
مقتل نحو 550 شخصا منذ بدء الاحتجاجات بالعراق، وسيستان يدعو لحماية المتظاهرين السلميين.
مع اقتراب الذكرى الأولى لانطلاقها، استمرار التظاهرات في الجزائر للأسبوع 51 على التوالي.
والآن مستمعينا الكرام، إليكم جولة من الأخبار الاقتصادية مع هند الضوي.
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن قرار روسيا بشأن تعميق تخفيضات إنتاج النفط في إطار تحالف أوبك بلس سيتم اتخاذه خلال أيام، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية عن مصادر في منظمة أوبك. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه تحالف أوبك بلس ضغوطات بسبب مخاوف من انهيار الطلب على النفط من الصين بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير. أكدت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني للإبقاء على تصنيف روسيا عند مستوى BBB بتوقعات مستقرة للمستقبل، مع التواصل لتعزيز الاقتصاد وقدرته على الصمود أمام التقلبات. ولفتت الوكالة إلى أن روسيا تحافظ على المستوى المنخفض للدين الحكومي وتسعى لزيادة فائض الميزانية. ومع ذلك أكدت فيتش استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا. قال محمد الرمح وزير النفط بسلطنة عمان إن بلاده تؤيد توصيات لجنة فنية لأوبك بلس بإجراء خفض قصير وأكبر لإنتاج النفط حتى نهاية يونيو حزيران، مع متابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا على نمو الطلب. ويبحث المنتجون في أوبك بلس حاليا ما إذا كان يجتمعون في وقت مبكر عن اجتماعهم المقرر في فيينا يومي 5 و6 من مارس أذار. قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية منعت عبور شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير إلى سوق الإسرائيلية وبعض دول العالم بما فيها التمور وزيت الزيتون. وخلال عام 2018 بلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية 88 مليون دولار، وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار. تعتزم السعودية استئناف استخراج النفط من حقل الخفجي في المنطقة المقسومة الحدودية مع الكويت الاثنين المقبل، بعد توقف 5 سنوات لخلافات بين الطرفين. واتفقت السعودية والكويت العام الماضي على استئناف الانتاج في حقلين بالمنطقة المقسومة، يشارك البلدان في إدارتهما، يمكنهما أن يضخ ما يصل إلى 5% من إمدادات النفط العالمية.
ومع هند الضوي كذلك النشرة الرياضية.
توج المنتخب المغربي لكرة القدم داخل الصالات في مدينة العيون المغربية بلقب بطولة كأس إفريقيا بعد فوزه في المباراة النهائية على ضيفه المصرية بخماسية نظيفة. وضمن كلا المنتخبين التأهل لنهائيات كأس العالم التي تقام في سبتمبر المقبل في ليتوانيا، كما حجز منتخب أنغولا مقعدا إفريقي الثالث في المونديال بعد فوزه على ليبيا بنتيجة 2-0 في مباراة تحديد المركز الثالث. قالت صحيفة ذا صن إن فريق مانشستر يونايتد بات مستعدا لبيع لاعبه بول بوجبا مقابل 150 مليون استرلينية. ويغيب بول بوجبا مؤخرا عن حسابات سولشاي بسبب الإصابة، كما أن ناديي يوفنتوس وريال مدريد يسعيان بقوة إلى ضمه. فاز ليل بهدفين دون رد على مستضيف أونجي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ليعزز أمله في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث بدأ يتساوى في النقاط مع ستاد ران صاحب المركز الثالث. توج الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر يناير الماضي، كما نال الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي جائزة اللاعب الشهر. ونال كلوب الجائزة للمرة الخامسة، وهو رقم قياسي جديد، حيث سجل ليفربول أفضل بداية للموسم على مستوى جميع الأندية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، فيما بات أغويرو الهداف الأجنبي التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز. تابع 48 ألف متفرج في كيب تاون مواجهة استعراضية خيرية بين الأسطورتين روجي فيدرر ورافائيل نادال كأكبر حضور في التاريخ لمباراة في كرة المضرب. وعاد ريع المواجهة في جنوب أفريقيا إلى مؤسسة أنشأها فيدرر قبل 16 عام لدعم تعليم الأطفال في 6 دول إفريقية، وهم جنوب أفريقيا، نامبيا، بوتسوانا، ملاوي، زامبيا وزيمبابوي. هذه المباراة السادسة لصالح المؤسسة، لكن الأولى على الأراضي الإفريقية، فيما أقيمت المباراة السابقة في أوروبا والولايات المتحدة.
أما الآن مستمعينا فإليكم جولة من الأخبار الخفيفة. يعتقد إيلون ماسك أن ربط أدمغة البشر بأجهزة الكمبيوتر يمكن أن يساعد في التغلب على الإعاقات والإصابات وأيضاً منافسة الذكاء الصناعي. وقال الملياردير الأمريكي إن شركته تعمل الآن على بناء خيوط صغيرة ومرنة أرق 10 مرات من شعرة الإنسان ويمكن إدخالها مباشرة في الدماغ.
باعت بوتسوانا 6 تراخيص لاصطياد ما مجموعه 60 فيلا في أول مزاد يسمح به في البلد الأفريقي منذ رفع الرئيس موغويتسي ماسيسي حظرا لمدة 5 سنوات على صيد الحيوانات الكبيرة. ويتراجع العدد الإجمالي للأفيال في أفريقيا بسبب الصيد الجائر، لكن بوتسوانا شهدت زيادة في أعداد الحيوانات البرية إلى 130,000 مقارنة بنحو 80,000 في أواخر التسعينيات. ويقول مسؤولون في بوتسوانا إن الصيد ضروري لتخفيف حدة الصراع بين الحيوانات والبشر، خاصة المزارعين الذين تدمر الأفيال محاصيلهم والبنية التحتية حينما تتجول خارج أماكنها.
رحل عن عالمنا الكاتب المسرحي المصري الكبير لينين الرملي عن عمر ناهز 74 عاما، تاركا وراءه إرثا فنيا كبيرا. قدم الرملي 10 المسرحيات التي تعد علامات فنية بارزة، منها سك على بناتك بطولة الراحل فؤاد المهندس، وعفريت لكل مواطن بطولة نبيل الحلفاوي، وزكي في الوزارة مع حسين فهمي والمهزوز، وانتهى الدرس يا غبي وتخريف. ومن أفلامه علي بي مظهر وأربعين حرامي ومحامي تحت التمرين.
وصلت إيرادات فيلم جومانجي The Next Level إلى 756 مليون و 80 ألف دولار أمريكي حول العالم، وذلك منذ طرح يوم 13 ديسمبر كانون الأول من العام الماضي في دور العرض المختلفة حول العالم. المزيد في هذا التقرير.
يعد جومانجي The Next Level الجزء الثاني من سلسلة جومانجي، والذي أصبح ينتظرها الكثير من محبي العالم دواين جونسون من حول العالم. ووصلت تكلفة ميزانية الفيلم إلى 125 مليون دولار أمريكي. شارك في بطولة هذا الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم دواين جونسون، كارين جيلن، لوبي كانيفل، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك. وانضم النجم العالمي نيك جونس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة. الفيلم ينتمي لفئة المغامرة والكوميديا من إنتاج استوديوهات سوني السينمائية. وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة الذي طرح تحت اسم جومانجي ويلكم تو ذا جانجل 90 مليون دولار. ودارت أحداث الجزء الأخير في إطار من الخيال والتشويق حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها. واللعبة تتجسد في اختياراتهم التي تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن جومانجي ليست مجرد لعبة بل تحدي للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقي. This next adventure is even more challenging. And remember, the future of Jumanji is in your hands. I have one important question. Who is Jumanji? Is that Barbara's boy? انقسمت إيرادات الفيلم بين 291 مليون و 585 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية و 464 مليون و 494 ألف دولار أمريكي من إيرادات حول العالم. كما حقق فيلم جومانجي The Next Level إيرادات وصلت إلى حوالي 59 مليون دولار في افتتاحية الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الجيش السوري يواصل عملياته بريفي إدلب وحلب، والجيش التركي يحشد قواته شمال البلاد.
مقتل نحو 550 شخصا منذ بدء الاحتجاجات بالعراق، وسيستان يدعو لحماية المتظاهرين السلميين.
مع اقتراب الذكرى الأولى لانطلاقتها، استمرار تظاهرات في الجزائر للأسبوع 51 على التوالي.
اقتصاديا، أسواق النفط تترقب قرار موسكو حول تعميق خفض الانتاج.
المنتخب المغربي لكرة القدم في الصالات يفوز ببطولة أفريقيا بعد تغلبه على نظيره المصري.
ختاما لحلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كان معكم فيها أحمد أحمد ونوران عطلة. والمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.